بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا؟ أخذنا المفعول المطلق وأخذنا ما ينوب عن المصدر. اليوم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول فيه، وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو الليلة نحو اليوم، والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة. أتى بها محكية، محكية بالنصب، حقها الجر لأن نحو مضاف واليوم مضاف إليه، فكان حقه أن يقول نحو اليوم والليلة إلى آخره، لكنه أتى بها محكية على حالها حين تكون منصوبة على الظرفية، اليوم والليلة وغدوة إلى آخره. قال: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء، وهذه الثلاثة معناها واحد التي هي إزاء وحذاء وتلقاء. وثم وهنا، ثم بمعنى هناك. درس المفعول فيه من الدروس السهلة. ظرف الزمان وظرف المكان. قوله هو اسم الزمان، إذن يشترط في ظرف الزمان حين ينتصب على الظرفية أن يكون اسما يدل على الزمن، فما لم يدل على زمن لا ينتصب على الظرفية الزمانية. ولهذا تجد الأمثلة التي ذكرها كلها أسماء زمان: اليوم، الليلة، غدوة، بكرة، هذه كلها أسماء تدل على بعض أجزاء الزمان الذي تقع الأحداث فيه، الذي تقع الأحداث فيه. ظرف المكان قال هو اسم المكان، يقال فيه ما قيل فيما سبق. وقول المصنف بتقدير في هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، أي بتقدير الظرفية، ليس باللازم أن يصح تقدير لفظة في، فإن لفظة في قد لا يتأتى تقديرها في بعض الأمثلة، لكن معنى في وهو الظرفية يكون مقدرا وهو المراد. فمثلا لو قلت لك: صمت اليوم، أو أكلت اليوم، اليوم على تقدير في، هل يصح أن تقدر في صمت أكلت في اليوم؟ حيث الصحة يصح. لكن لو قلت لك في اسم المكان: أكل زيد عندك، ما إعراب عندك؟ ظرف اسم مكان، هل يصح أن يقدر في فتقول أكل زيد في عندك في عندك؟ لا يقدر، لأن عند ما تجر بفي، بل لا تجر بحرف من حروف الجر إلا بمن، إلا بمن عند لا تجر بأي جار من حروف الجر إلا بمن، وهي دائمة النصب على الظرفية. قال الحريري رحمه الله: وعند فيها النصب يستمر، لكنها بمن فقط تجر، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، إذن لا تقدر بغير من. فما معنى اسم المكان المنصوب بتقدير في؟ أي بتقدير الظرفية، لأن الأحداث التي تقع لا بد لها من مكان ولا بد لها من زمان. أكلك، شربك، مشيك، قراءتك، جلوسك، هكذا كل حدث تقوم به يستلزم المكان والزمان، فيسأل عنه بمتى سؤال عن الزمان، ويسأل عنه بأين سؤال عن المكان. فإذا قلت نام زيد، نام زيد، يمكن أن يقال متى، فتقول الساعة، الساعة العاشرة. أين؟ تقول عند أبيه. فإذا كل حدث مستلزم لزمان ومكان، والعرب لا تذكر الزمان والمكان إلا حيث يحتاج إليه. إذا لم تحتاج إليه في تمام المعاني لا تذكر الزمان ولا المكان، فتقول مثلا أكرم زيد عمرا، جملة تامة. إذا احتجت إلى الزمان تقول أكرم زيد عمرا أسبوعا كاملا، هذا زمان. وإذا احتجت إلى المكان تقول أكرم زيد عمرا عند وصوله، أو أكرم زيد عمرا مع صالح فمع ظرفية، أو أكرم زيد عمرا أمام الناس إلى آخره. فحيث تحتاج إلى تتمة المعنى بذكر المكان العرب تذكر المكان وتذكر الزمان، وإذا لم تحتاج إلى ذلك فإنها لا تذكره. قال المصنف رحمه الله: باب المفعول فيه. المفعول فيه لقب يشمل ظرف الزمان وظرف المكان. ولماذا قيل له ظرف؟ تشبيها له بالظروف والأوعية، لأنه ما من حدث إلا ويكون في ظرف، إما في ظرف من الأزمنة أو في ظرف من الأمكنة. قال: فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة. اليوم معروف، والليلة، اليوم إذا ذكر وحده شمل اليوم والليلة، وإذا ذكر مع الليلة فالمقصود باليوم النهار، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المراد بيوم الجمعة النهار، وقد يطلق اليوم على ما يشمل 24 ساعة فيكون يوما وليلة. والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق وغدوة وبكرة، هذان لأول النهار، وسحرا لآخر الليل، وغدا لليوم الذي يلي يومك. وقد يطلق على الزمان المستقبل، قال الله سبحانه وتعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وعتمة، العتمة أول الليل. لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، يسمونها العتمة، لأن في ذاك الوقت تبدأ تعتم الأشياء وتظلم ولا تتضح في الرؤيا. وصباحا ومساء معروفان، من متى يبدأ الصباح؟ من طلوع الفجر، والمساء من الزوال، من بعد الزوال يقال له مساء. ولهذا اختلف الفقهاء وأهل العلم في أذكار الصباح والمساء متى تقال. فمنهم من يقول مثلا: أذكار المساء لك أن تقولها من بعد الزوال، لأن ما بعد الزوال، ما بعد الظهر، يقال فيه عشي، يقال فيه مساء، قد أمسى. ومنهم من يقول تقال أذكار المساء في الآصال، وهي ما بعد العصر، هذا مبدأها. وقوله أبدا وأمدا، أبدا للزمان، تقول لا أفعله أبدا، فهو ظرف يفيد استغراق الزمان المستقبل. وأمدا ظرف للزمان المستقبل لكنه محدود بمدة، وحينا أي قطعة من الزمان، حينا برهة، هنيهة، وعاما وهو 12 شهرا، وشهرا وهو 30 أو 29 يوما بالهجري، وأسبوعا وهو 7 أيام، وساعة. والمقصود بالساعة عند العرب وقت من الزمن غير محدد، جلست عنده ساعة، تحدثت عنده ساعة، لا يقصدون ما يقصده المتأخرون من أنها 60 دقيقة، وإنما جزء غير محدد من الزمان، وعادة ما يكون قليلا. هذا الأصل في ساعة عند العرب. وقد تقرب الساعة عند العرب من الساعة المصطلح عليها اليوم، من كونها 60 دقيقة، قد تكون قريبة منها، لكنهم لا يلتزمون ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة 12 ساعة، الجمعة 12 ساعة، هذا يدل على ماذا؟ نهار الجمعة 12 ساعة، يدل على أن الساعة مقاربة لماذا؟ للساعة المصطلح عليها. ويقول: فمكث ساعة، قام ساعة، قد ربما يكون قام ربع ساعة في المصطلح عليه، أو نصف، أو أقل، أو أكثر. قال: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت. هذه الجهات الست: أمام مثلها قدام، خلف مثلها وراء، فوق تحت، ومثلها أيضا يمين ويسار، قام يمين المصلي، قام يسار المصلي، قام يمين الصف، قام يسار الصف. الجهات الست، فوق ووراء، نعم، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما وافقها من الألفاظ. وتحت قال وعند، عند أي المكان، المكان الذي نعم في قولك أكلت عند زيد، أي المكان الذي فيه زيد، مع هذه تفيد المصاحبة في المكان وليست بلازمة، فقد تأتي لمطلق المصاحبة وإن لم تكن مصاحبة مكان. فقول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم لا يقتضي أن المولى سبحانه وتعالى مختلط بخلقه، فإن هذا لا توجبه اللغة، دلت الأدلة على أن الله عز وجل في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سبح اسم ربك الأعلى، قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فمعنى معكم هذه معية إحاطة وعلم، ومثل هذا سائغ في اللغة، أن تقول سرنا مع القمر، والمقصود المصاحبة من غير اشتراك في المكان، وإزاء وحذاء وتلقاء، قال وهذه الثلاثة معناها واحد، الثلاثة معناها واحد التي هي إزاء وحذاء وتلقاء، بمعنى مقابل إزاءه أي مقابلا له، قال وهذه الثلاثة معناها واحد. وثم، ثم ظرف بمعنى هناك، فهو اسم إشارة وهو ظرف، ومثله هنا اسم إشارة مبني في محل نصب على الظرفية. إذن هذا درس الظرف، ظرف الزمان وظرف المكان. من الأشياء المتعلقة بدرس اليوم أن ابن هشام الأنصاري في أوضح المسالك عرف الظرف بقوله الظرف ما ضمن معنى في باضطراد، ما ضمن معنى في باضطراد، ضمن معنى في، وقوله معنى في أي دون لفظه، كما ذكرنا في أول الدرس أنه قد يصح التقدير وقد يتعذر التقدير الذي هو تقدير اللفظ باللفظ. نعم، وقوله باضطراد أي باستمرار في كل موضع، بأن يتعدى إليه سائر الأفعال مع بقاء تضمنه للظرف. فكل فعل يمكن أن يضمن معنى، فكل فعل يكون له ظرف يتضمن معنى فيه. نعم، إذن نكمل إن شاء الله تعالى بقية درس الظرف في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.